الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتابه طريق الوصول إلى العلم المأمول، وكما تعلمون هي نصوص من كتبي شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم، جمعها العلامة السعدي رحمة الله عليه. يقول: إذا كان الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا ذهب بعض ذلك فنصوص الرسول وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه. ولهذا كان السلف يقولون إنه يتفاضل ويزيد وينقص، والناس فيه متفاوتون بحسب قيامهم به وبلوازمه ومكملاته. أعيد الفقرة: إذا كان الإيمان المطلق، اكتب عندك، والإيمان المطلق هو فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات. الإيمان المطلق فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات والتنزه عن فضول المباحات أما مطلق الإيمان فهو المذكور في حديث جبريل أما مطلق الإيمان فهو المذكور في حديث جبريل. يقول: إذا كان الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا ذهب بعض ذلك، ذلك عيد على إيه؟ على الإيمان المطلق، يعني ذهب بعض الإيمان المطلق، فنصوص الرسول وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه. يعني إذا ذهب بعض الإيمان المطلق، النصوص الشرعية دلت على ذهاب بعضه وبقاء بعضه. ولهذا كان السلف يقولون إنه يتفاضل، إنه اللي هو إيه؟ الإيمان المطلق يتفاضل ويزيد وينقص، والناس فيه متفاوتون بحسب قيامهم بحسب قيامهم به وبلوازمه ومكملاته. القاعدة الرابعة والأربعون: وزيادة الإيمان من وجوه، أحدها الإجمال والتفصيل فيما أمروا به، الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم، الإجمال والتفصيل فيما أمروا به. يعني زيادة الإيمان، لا يستوي من آمن إيمانا مجملا مع من آمن إيمانا مفصلا، ولا يستوي أيضا من وقع منه لوازم الإيمان إجمالا وما وقع منه لوازم الإيمان تفصيلا. اكتب عندك: وزيادة الإيمان يدخل فيها قول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. أما قول اللسان فلا يعتريه زيادة ولا نقصان. الأمر الثالث: أن العلم والتصديق يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت وأبعد من الشك والريب. يبقى العلم والتصديق من أعمال القلوب، أن التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله. يعني بمعنى إنسان أنه ادعى أنه مصدق، ثم ترتب على هذا الادعاء أن الجوارح عملت بمقتضى هذا التصديق، ففي هذه الحالة التصديق الذي ترتب عليه عمل القلب أكمل من التصديق الذي لم يترتب عليه عمل القلب. الخامس والسادس أن أعمال القلوب والجوارح تتفاوت تفاوتا عظيما ويتفاضل الناس بها. السابع ذكر الإنسان ما أمر به بقلبه واستحضاره لذلك بحيث لا يكون غافلا عنه أكمل ممن صدق به وغفل عنه. يقصد بذلك والعلم عند الله عز وجل أن الإنسان كلما استحضر ما في قلبه وأثر على جوارحه بالعمل فهذا أفضل بكثير ممن استحضر ولم يؤثر في جوارحه بالعمل. الثامن قد يكون عند بعض المؤمنين كثير من التفصيلات التي ينكرونها لجهلهم أنها مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون ذلك نقصا عما ليس كذلك. يعني واحد عنده جهل بكثير من التفصيلات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام كتفصيل عذاب القبر وتفصيل بعض مشاهد يوم القيامة التي جاءت في السنة، فهذا الرجل عنده نقص في هذه الأمور وينكرها لأنه لا يعلمها. يقول هنا فيكون ذلك نقصا عما ليس كذلك، أي هذا أنقص من الذي علم وعمل بمقتضى العلم. القاعدة الخامسة والأربعون فمن علم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل به أكمل ممن أخطأ ذلك، ومن علم الصواب بعد الخطأ وعمل به فهو أكمل ممن لم يكن كذلك. يبقى مدار الأمر كله على العمل. يقول المؤمن المطلق الممدوح الذي إيمانه يمنعه من دخول النار، وهو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات. وأما من أطلق عليه اسم الإيمان ودخل في الأمر والنهي وفي ذم الشارع له على بعض الأفعال أو الطرق فهذا الذي معه أصل الإيمان ولكنه يتجرأ على بعض المحرمات ويترك بعض الواجبات، فهنا إيمانه يمنعه من الخلود في النار، ولكن ممكن يكون معه إيمان ويدخل الإيه؟ النار، ولكنه لا إيه؟ لا يخلد. علشان كده من خلال هذه القاعدة نستطيع أن نستوعب قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة: ومن قتل نفسه بحديدة أو من ترد من فوق جبل أو من تحسى سما، الحديث، فحديدته في يده يتودأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. يبقى هنا الخلود ليس على التأبيد، لأن هذا الرجل عنده من الإيمان ما يمنعه من التأبيد في نار جهنم عياذا بالله، أما هذا الإيمان لا يمنعه من الدخول بل يدخل. القاعدة السابعة والأربعون ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم. ولهذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة أنواع. قاعدة ديت مهمة جدا لأنها من جملة القواعد التي تكون بمثابة غصة في حلوق المبتدعة. ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم. كما نعلم إخواني إن ألفاظ لغة العرب تدل على معاني بوضع لغة العرب له، في الوضع الأول اللي هو التوقيفي، وعلم آدم الأسماء كلها. قبل البعثة كان العرب يتخاطبون فيما بينهم بهذه الألفاظ، فيكلم أبو جهل أبا لهب وغيرهم ويتكلمون فيما بينهم بألفاظ العربية. بعد بعثة خير البرية صلى الله عليه وسلم جاءت هذه الألفاظ في شريعة الإسلام وأريد بها معنى آخر غير الذي كان متعارف عليه عند العرب. دي هنسميها إيه بقى؟ هنسميها الأسباب الإسلامية. يبقى ما هي الأسباب الإسلامية؟ ألفاظ لها معنى عند العرب فلما جاء الإسلام استخدمها بمعنى آخر. تاني المعلومة دي، الأسباب الإسلامية ألفاظ في لغة العرب كان لها معان. الأسباب الإسلامية كان لها معان، لها معان يعني ألفاظ بتدل على معنى. ده كلام ده في لغة العرب. الشرع المطهر لما جاء استخدم نفس الألفاظ بنفس الحروف ولكن استخدمها بمعنى آخر. استخدمها إيه؟ بمعنى آخر. طيب، هنا شيخ الإسلام يريد أن يلفت أنظارنا إلى أمر مهم جدا، وهو إيه؟ إن هذه الألفاظ اللي هي في لغة الإيه؟ العرب، ويستخدمها العرب كما تعارفوا عليه. الألفاظ دي جاءت في الشريعة، فالشرع المطهر حدد لنا المعنى المراد من هذه الألفاظ. يبقى في هذه الحالة لا يحل لنا لنقف على معنى هذه الألفاظ أن نرجع للغة العرب. كده غلط، واخد بالك ليه؟ لأن الأصل عندنا في الرجوع للغة العربي أن نعرف معنى الألفاظ. طب ما الشرع المطهر أعلمك بمعنى اللفظ، ريح ليه لغة العرب؟ وهذا الذي وقع فيه كثير من المبتدعة. اتفهمت يا اخواننا القاعدة دي؟ يبقى أي ألفاظ في لغة العرب كان يستخدمونها فيما بينهم بوضع لغة العرب، ثم جاءت الألفاظ واستخدمها الشرع المطهر ولكن لم يستخدمها على نفس الاستخدام الذي كانت تستخدمها العرب، بل أتى لها بمعنى آخر. يبقى لما أجي أعرف تفسيرها الشرع بين لي، فلا يحل لي أن أذهب إلى لغة العرب أو قاموس العربي أو غير ذلك. ليه؟ لأن الشارع حدد المعنى المراد. تفضل يا شيخ. أي نعم، هي الحقيقة الشرعية، بس هو ده مصطلح ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة، أطلق هذا على الأسباب الإسلامية، وده كما تعلم لا مشاحة في الاصطلاح. معايا يا أخواننا كده؟ نعيد القاعدة تاني. أنتوا فاكرين وإحنا بنتكلم عن كيفية الفهم الصحيح للأدلة بعد إثبات الدليل، لما قلنا أربع محاور مع بعضهم اللي هو فهم الصحابة، جمع النصوص الشرعية الوردة في باب الواحد، معرفة قواعد أو مقاصد الشريعة، معرفة لغة العرب. لغة العرب إمتى؟ في الألفاظ التي لم يحدد الشرع معناها. يبقى أنا أرجع للغة العرب، أما الشرع يحدد المعنى خلاص ما يحل أبدا أن أرجع للغة العربي أو أستشهد بأقواليهم، لأن الشارع هو الذي حدد المعنى المراد. ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي عليه الصلاة والسلام لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيره. ولهذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة أنواع. نوع يعرف حده بالشرعي كالصلاة والزكاة. الصلاة من كلام العرب وموجودة في كلامي وجاءت في الشرع المطهر. طيب، أعرف الشرع المطهر حدد لي المعنى المراد خلاص. فقال: نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة، ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر، ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض والمعروف في قوله: وعاشروهن بالمعروف. اكتب عندك: وما لم يعلم حده بالشرع ولا باللغة يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف. مثال ذلك سن الحيض وسن انتهاء الحيض ومدة الحيض، هذه كلها ليس لها حد في الشرع وليس لها حد في اللغة. يعني لم يأتي في الشرع أن المرأة إذا بلغت 11 سنة لابد أن تحيض، هذا ما جاء، ولكن الشارع علق الأحكام على وجود الحيض ولم يعلقها على زمنه، سواء حاضت في الصغر أو استمر معها الحيض في الكبر، وكذلك مدة الحيض لم يأتي في الشارع دليل على تحديده 7 أيام أو 5 أيام أو يومين أو 3 أيام. يبقى هنا يا أخوان هذه المسألة ما جاء لا حد في الشرع ولا حد فين في اللغة، يبقى بنرجع فين للعرف. أيضا مثال ذلك مثال ذلك الحرز، الحرز ضابط السرقة أخذ مال الغير من حرز معلوم من غير شبهة ولا تملك ويبلغ النصاب، ده اسمه السارق، أخذ مال الغير من حرز معلوم، من حرز معلوم من غير شبهة ولا تملك ويبلغ النصاب. ما يعادل 3 دراهم، كويس. طب الحرز هنا ما هو الحرز؟ قال لك بيختلف، بيختلف من زمن لزمن، ومش كده وبس، وبيختلف من الشيء الذي يوضع في الحرز ولا يوضع. واخد بالكم يا اخوانا؟ يعني مثلا معروف كده تعرف عليه الناس الان ان كثير من الناس او جل الناس عنده شيء من الذهب يحفظه في صندوق في دولاب في خزينة إلى غير ذلك، ده الحرز المتعرف عليه. فلو دخل إنسان عند إنسان ووجد في حمامه قطعة من الذهب ثم أخذها، هذه ليست بسرقة لأنه لم يأخذها من الحرز. كذلك واحد مثلا وضع سيارته في مكان في قراعة الطريق فجاء شاطر وأخذها، هذا لا يعتبر سرقة. طيب وضعها في مخزن وأغلق عليه فجاء وكسر الأغاليق ثم أخذها، تعتبر سرقة. يبقى مسألة الحرز مهمة جدا للوقوف على ضابط السرقة لكي يتم تطبيق الحد عليه. يبقى الحرز يختلف من زمان زمان ومن مكان لمكان آخر. وكذلك لفظ السفر، لفظ السفر وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاذبا إلى غير ذلك، هذا ما جاء حده في الشرع ولم يجئ حده في اللغة. يعني لم يرد في الشرع من سافر مسافة مسيرة يوم أو ليلة أو مسيرة مثلا بريد أو كذا هذا مسافر، وهذا أيضا لم يأتي في لغة العرب تحديدا. فخلاص ما لم يأتي حده في الشرع ولا في اللغة نروح له فين يا أخواننا؟ فين؟ في العرف. وهذا الذي قرره علماء الأصول بقولهم العادة محكمة والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. واضحة؟ طيب. القاعدة وكذلك أيضا قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف، وقوله تعالى وعلى المحسن قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. والنفقة والمتعة دي أخوانا بتختلف من شخص لشخص ومن مكان لمكان، كل هذه أمور ما حدها الشرع وما حدتها اللغة. نعم. إن كان هذا هو المكان المتعارف عليه واخد بالك ولا يوجد غيره أصبح حرز. معي أخي الفضل؟ لا مش شرط، لا ليس بشرط. رجل مورد البريد أخذ من الأموال التي معه، هذا تسمى سرقة اختلاس؟ لا اختلاس مش سرقة. لا معي أصل الفرق فين بقى هنا؟ أو ثمرة التعريف ده إيه؟ إن ما لم ينطبط، ما لم ينضبط أو ينطبق ضابط السرقة على السارق لا يقام فيه الحد. طب ونعمل فيه ايه؟ يغرم ضعفي ما اخذ. واخدين بالكم يا اخواننا؟ يغرم ايه؟ ضعفي ما اخذ. نعم ماله؟ ما هو ما لم يكن سرقه فهو اختلاس. والتحقيق القاعدة 48 أن النبي صلى الله عليه وسلم حين اقتصر على الشهادتين وبقية الخمس مع أنه يوجد واجبات كثيرة غيره، أنه ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا الذي يجب لله عبادة محض على الأعيان، فيجب على كل من كان قادرا عليها ليعبد الله بها مخلصا له الدين، وهذه هي الخمس، وما عدا ذلك فإنه يجب بأسباب لمصالح فلا يعم وجوبها على جميع الناس. والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم حين اقتصر على الشهادتين وبقية الخمس اللي هي الصلاة والصوم والزكاة والحج، مع أنه يوجد واجبات كثيرة غيره، نعم، كالجهاد، كالحزبة، كصلة الرحم، كمساعدة المسلم الذي في استطاعتك أن تساعده، وهذا كثير، أنه ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا الذي يجب لله عبادة محضة على الأعيان، فيجب على كل من كان قادرا عليها ليعبد الله بها مخلصا له الدين، وهذه هي الخمس، وما عدا ذلك فإنه يجب بأسباب لمصالح فلا يعم وجوبها جميع الناس. لذلك عدا هذه الأمور الخمسة ممكن يجب عليك ولا يجب عليه، وكذلك ولكن الزكاة والصوم والحج جاء ذكرها باعتبار التغليب. ما هو ممكن الناس لا يستطيع الصوم ولا يستطيع الحج ولا يستطيع الزكاة، أما مسألة لا يستطيع الصلاة فهذا لا يوجد، هذا لا يوجد في شرع الإسلام، لا يستطيع الصلاة. وحينما نقول لا يستطيع الصلاة لا نعني بذلك المرأة الحائض أو النفساء، ولكن هي تستطيع الصلاة ولكن اعتراها مانع حال بينها وبين الصلاة. يقول قد يكون من الإيمان ما يؤمر به بعض الناس ويذم على تركه، ولا يذم عليه بعض الناس ممن لا يقدر عليه، ويفضل الله ذاك بهذا الإيمان. قوله قد يكون من الإيمان ما يؤمر به بعض الناس ويذم على تركه، المعني هنا يا أخوانا واجبات الإيمان، واجبات الإيمان. وضابط واجبات الإيمان، وضابط واجبات الإيمان هي شعب الإيمان التي دل الدليل على وجوبها، هي شعب الإيمان التي دل الدليل على وجوبها، كصلة الرحم والحزبة على من هم تحت ولايته، والحزبة على من هم تحت ولايته، والهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، كل دي واجبات. نعيد، قد يكون من الإيمان ما يؤمر به بعض الناس ويذم على تركه، ولكن خد بالك هنا الواجبات، قال شيخ الإسلام هنا ما يؤمر به بعض الناس، يبقى ممكن البعض لا يؤمر وممكن البعض يذم والبعض لا يذم، ولا يذم عليه بعض الناس ممن لا يقدر عليه، ولك أن تقول أو لا يجب عليه، يعني لا يقدر عليه أو لا يجب عليه، كلاهما واحد. ليه يا أخواننا؟ لأن عندنا الأصل في التشريع أن الواجبات منوطة بالقدرة، الواجبات أي فعل المأمور منوط بالقدرة، فإن عجز الإنسان عن فعل المأمور فلا شيء عليه. يقول: ويفضل الله ذاك بهذا الإيمان، وإن لم يكن المفضول ترك واجبا. وكذلك في الأعمال الظاهرة، قد يعطي الإنسان مثل أجر العامل إذا كان يؤمن بها ويريدها جهده ولكن بدنه عاجز. اكتب عندك: روى البخاري من حديث أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. مقيما إذا مرض العبد أو سافر، يبقى مرض أو سافر سيعجز بناء على هذين الأمرين عن الإتيان بما كان يأتي به قبل أن يعتريه مع تراه. فالله عز وجل بفضله وبكرمه وبجوده سبحانه وتعالى يكتب له مثل ما كان يعمل وهو صحيحا مقيم. نعيد القاعدة. لا نها. على سبيل إيه؟ لا الجزاء. أي نعم. قد يكون من الإيمان ما يؤمر به بعض الناس ويذم على تركه، ولا يذم عليه بعض الناس ممن لا يقدر عليه. الواجبات منوطة بإيه؟ بالقدرة. وترك المحرمات منوط بإيه؟ بالعلم. ماشي، بالعلم. يقول: وإن لم يكن المفضول ترك واجبا. وكذلك في الأعمال الظاهرة، قد يعطي الإنسان مثل أجر العامل إذا كان يؤمن بها ويريدها جهده ولكن بدنه عاجز. خدنا حديث البخاري. اكتب: روى الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حديث أبي كبشة الأنماري قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما الدنيا لأربعة نفر. هذه معنى كلمة قد يعطى الإنسان مثل أجر العامل إذا كان يؤمن بها ويريدها جهده ولكنه لم يعمل. إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله عز وجل مالا وعلما، فهو يعمل بعلمه في ماله يصر به رحمه ويعرف حق الله فيه ويتقي فيه ربه. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال: لو أن لي مثل ما لفلان لعملت مثل ما عمل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال: لو أن لي مثل ما لفلان. فلان ده اللي هو مين؟ اللي هو صاحب العلم والمال. لو أن لي مثل ما لفلان لعملت مثل ما عمل، فهما في الأجر سواء. حاضر. روى الترمذي بسند صحيح من حديث أبي كبشة الأنماري قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الدنيا، كلمة وإنما يعني فيه قبل كده كلام بس احنا اقتصرنا على محل الشهد، لأن أصل الحديث ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال من صدقة وما ظلم عبد المظلمة ثم عفى إلا زاده الله بها عزا، وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. المعاني دي الإنسان ما يستوعبها ويفهمها ممكن يبدأ يعني ينفذها في واقع الحياة، يعطيها ربنا عز وجل من الأجر ما يعلمه إلا الله، ودي من رحمة ربنا عز وجل وإخواننا ومن كرمه الواسع سبحانه وتعالى. يقول: ورجل آتاه الله مال علما ولم يؤته مالا، فقال: لو أن لي مثل ما لفلان لعملت مثل ما عمل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فهما في الأجر سواء. اكتب عندك في الأجر سواء، أي في أصل الأجر، أما المضاعفة فهي للعامل فقط. نعم، فهم في الأجر سواء، أي في أصل الأجر، أما المضاعفة فهي للعامل. أسأل: ما أصل الأجر؟ أي نعم، ها الحسنة بإيه؟ بعشر أمثال، ده الأصل. المضاعفة اللي هي إيه بقى؟ فوق العشرة إلى ما شاء الله للعامل. انتبهوا لي كويس، أصل الأجر في شريعة الإسلام الحسنة بإيه؟ عشر أمثال، والسيئة بواحد. يبقى نقول على طول: هلك من غلبت أحدهم عشراته. نعم هلك، أي والله. تخيل بقى لو المعاملة بالمثل، نسأل الله أن يرحمنا برحمته إخواني. المعاني دي تخلي الإنسان فينا يستحي ويستقيم على الشرع ولا يتمرد. طيب، الله يجزاكم بالخير، نرجو واستعن بالله ولا تعجز، ما يبقى عندنا وقت لإضاعته. ارجع إلى دارك وراجع على هذه المعلومات، ودايما كده اجعل من صفاتك ومن مسلكك أين أنت مما تتعلم. بهذه الأسلوب إن شاء الله ستجد نفسك ترتقي ترتقي ترتقي، وهذا هو المنشود. أما أن تقف على اللقاء وترجع إلى الدار وما فيش متابعة ولا مذاكرة وما فيش ربط بين العلم والواقع، كده الأمور ستسير في مصر غير جيد، والثمن إحنا اللي بندفعه. يقول: نعم، أكسبت فيه لحد فين؟ ها، رجل أعطاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله، يتقي الله فيه، يصل به رحمه، ويعرف حق الله فيه. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته. طبعا المعني في الحديث هنا أي علم يا شيخ حماد؟ العلم الشرعي. أما الكيمياء والرياضيات والفيزياء ده بتاعت فلوس، أنا تعلمت الكيمياء عشان أتوظف واخد مرتب، والله لو المرتب ما يتزم صح كده ولا لا؟ أما العلم الشرعي ده حاجة تانية خالص. معي اللي هو: ورجل أتاه الله علما ولم يؤته مالا، ها؟ فقال: لو أن لي مثل ما لفلان لعملت مثل ما عمل، فهما في الأجر سواء. إيه معنى في الأجر سواء يا شيخ؟ في أصل الأجر، ركز، في أصل الأجر، أما المضاعفة بالعام. نعم، ها؟ ده لازم بأدلة أخرى اللي هو من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها، والأدلة الثانية اللي هو في كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، وهذا مجمع عليه. معي؟ نكمل يا مشايخ. القاعدة الخمسون: فضل الله يؤتيه من يشاء. تفضل اخويا.
واحد دكتور.
نعم.
ربنا طبعا اداله علم اصطفى على الناس بعلم او بمنة الطب. طبعا ده هو اخذ المنة ديت واتقى فيها ربه واستغلها في بروز الله سبحانه وتعالى.
احسنت.
واحد تاني برضه نفس النعمة اللي ربنا اداها له استغلها في جمع المال وفي النفوذ.
خرب بيوت الناس.
نعم.
ما وجه الاشكال بين الاثنين؟
حاضر. ده علم وده علم.
أخونا بيسأل عن إيه إشكالية، وهي رجل آتاه الله علما كونيا وضرب أخونا جزاه الله مثالا للطبيب، تعلم علم الطب فبدأ يترفق بالناس، إذا آتاه مريض وهو يعني عاجز لم يأخذ منه شيء بل أعطاه الدواء من عنده، وعلى العكس الله لا يريك، فما الفرق بينهما؟ لا شك أن الأول أفضل عند الله من ذلك. كيف والعلم علم كوني صح؟
أيوة.
الجواب، العلم الكوني يا مشايخ بيندرج في أصول الفقه تحت المباح، تحت الإيه؟ المباح. والمباح هو عند الأصوليين ما لم يشمله أمر ولا نهي لذاته، مظبوط كده؟ طيب هذا المباح أنا جعلته وسيلة للحرام، أأثم، جعلته وسيلة للمستحب أو الواجب أقدر، مع أنه في الأصل إيه؟ مباح. واضح ليها الفضل؟ مفهوم يا إخوانا ديت؟ نكمل.
ويسد حقه يأخذ نفس حق الوسيلة.
ها؟
يسد حق الفاعل يأخذ نفس حق الوسيلة.
إزاي؟
يعني هو أدخل مباح، فلما أنا بقرأ فيه الله عز وجل مثلا يأخذ واجب او
مستحب. نعم بيؤجر. نعم. ما هو زمن الوسائل لها احكام نقصت، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. الكتاب ده مهم جدا في غايه الاهميه والله. فضل الله يؤتيه من يشاء بالاسباب التي تفضل الله بها عليهم وخصهم بها، وهكذا سائر من يفضله الله فانه يفضله بالاسباب التي يستحق بها التفضيل بالجزاء، كما يخص أحد الشخصين بقوة ينال بها العلم وبقوة ينال بها اليقين والصبر والتوكل والإخلاص وغير ذلك مما يفضل الله به. فإن قال قائل لماذا خص هذا بالذكاء الحاد ويستوعب كل العلوم في لحظة وأنا غير ذلك، فالجواب لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ده مش كده وبس، ده في شيء تاني عجيب جدا أرجو أن نفطن إليه.
وكذلك تفضيل في جميع سائر.
طول بالك. بس طول بالك.
صح والجد.
طول بالك. رب إنسان يا أخوانا ضعيف متضعف لا يفقه شيء إلا الواجب وما فقهه إلا بعد يعني مشق، ولكن في قلبه من محبة الله والتوكل عليه وحسن الظن به ما وصل بذلك أعلى عليين. وياريت ناخد بالنا من دي كويس، يعني ساعات الواحد يجد ناس في القرية عندنا لا يعرف شيء في شيء والله، وساعات بيصلي هو بيجتهد على آخره، وقدر ربنا عز وجل، ودي أمثلة كثيرة عندنا، قدر المولى عز وجل نجد هذا الرجل يختم له بخاتمة ما نحلم بها أبدا ولا نتوقع، وأقصى ما كان يفعله كان يصلي فقط ويصوم ويكد ويتعب طوال اليوم على من يعول. يعني أذكر أحدهم كان يصلي خلفي دائما الترحمات عليه رحمة الله، وكان من كثرة تعبه ينام في السجود، معروف كده ينام، نصحيه إمتى؟ بعد ما نخلص. ومع ذلك والله يا أخوانا هذا الرجل ما رأيت أحدا وأنا وصلت إلى النصف الثاني من العقد الخمسين أحسن له بالخاتمة مثل ما لهذا الرجل، وهو ما عنده شيء، ما عنده علم ولا قراءة قرآن ولا أي شيء، ولكن في شيء في القلب من محبة وتعظيم وحسن ظن بالله وخشية من الله ما لا يعلمه إلا الله. ودي أشياء لابد أن نفصل إليه. كذلك الله عز وجل يفضل عباده بالقدرة على الصيام وبكثرة المال، بس خد بالك راعي أنه ممكن أن يبسط له في المال وفي القوة ويكون هذا استدراج وشؤم عليه، واخد بالكم وشؤم عليه. يبقى مسألة فضل الله يؤتيه من يشاء التي تفضل الله بها عليهم وخصهم بها، وهكذا سائر من يفضله الله فإنه يفضله بالأسباب التي يستحق بها التفضيل. القاعدة دي مقصدها إيه؟ إن شيخ الإسلام يريد أن يقول أن الأمور تجري بأسباب ومسببات، هو ده الكون مبني على كده. الله عز وجل فضل أهل الجنة بأعماله، يبقى جعل الأعمال سببا للتفضيل في درجات الجنان، واخد بالك، وجعل كثرة الإنفاق سببا في علو الدرجات، وهكذا. القاعدة 51 أخبر الله في غير موضع أنه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وقد بين في مواضع أسباب المغفرة وأسباب العذاب، وكذلك يرزق من يشاء بغير حساب، وقد عرف أنه يخص من يشاء بأسباب الرزق. مهم أوي، يعني سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء مطلقا ويعذب من يشاء مطلقا، ولكن لما يغفر ممكن أن يغفر بأسباب مغفرة معلومة، الأسباب العشر اللي احنا ذكرناها في الطحاوية، واخد بالك، وممكن يغفر عز وجل بغير هذه الأسباب لشيء استوجب المغفرة. فاكرين حديث الشفاعة حينما يقول ربنا عز وجل شفعت الملائكة، مظبوط، وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا إيه؟ أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، فيقبض ربنا عز وجل قبضة من أهل النار فيدخلهم الجنة، وهذه هي أسباب لم تضع. كذلك وقد عرف أنه يخص من يشاء بأسباب الرزق، يبقى يرزق من يشاء بغير حساب سبحانه وتعالى، وقد يخص من يشاء بأسباب الرزق. يعني إيه؟ واحد كده جالس جات له أسباب الرزق، من جملتها يعني إيه؟ بيتاجر، وربنا سبحانه وتعالى قذف في قلوب الناس أن يشتروا منه، فأصبح إيه؟ رأس المال بيدور بسرعة، تربح، يبقى هنا أعطاه ربنا عز وجل أسباب الرزق. ورجل آخر ما أعطاه شيئا من أسباب الرزق ولكن رزقه بغير حساب، وخبرك أنت زي. وهنا معنى كلمة أسباب أي ما أمر بها الشرع بالعمل بالجوارح، يبقى هو عمال يزرع في الأرض غلة وبرسيم ويبيع ويعمل، الفدان عند الناس بحالها بيجيب 20 أردب، جاب عنده 100 أردب، وخبرك أسباب. واحد تاني ما عندوش حاجة، قاعد في البيت بيتأيل للسقوط، واخد بالك، وجد البيت سقط عليه، فبسقط عليه بيحفر بإيده وجد ركازا 5-6 مليون، خلاص. فضل الله يؤتيه من يشاء، إياك أن تتمنى الركاز وكثرة المال، إياك، فلا تدري لعل الخير في الفقر، لا تدري. يقول الكلام ده كله اخواننا نخرج منه بماذا؟ ايه؟ ان الانسان يرضى بقضاء الله وقدره فيه وفي غيره، ويسلم وليعلم ان الله عز وجل ما اختار لعبده الا ما يصلحه. يقول الانسان قد يكون فيه شعبة ايمان ونفاق وكفر واسلام، اكتب في الهامش، أي نفاق أصغر وكفر أصغر. أما النفاق الأكبر وأصل الإيمان لا يجتمعان في قلب واحد في زمن واحد قط، أما النفاق الأكبر وأصل الإيمان لا يجتمعان في قلب واحد في زمن واحد قط، استحيل. النفاق الأكبر وأصل الإيمان لا يجتمعان في قلب رجل واحد في زمن واحد أبدا، ولكن ممكن يجتمعان. كان السنة اللي فاتت كافر والسنة دي أسلم، خلاص مش فيها إشكال خالص، أما في وقت واحد لا. مع لأن الأصل ده هو من أعظم الفوارق بين أهل السنة وأهل البدعة. أهل البدعة المكفراتية قال لك لا، هو إيمان وكفر. طب يا ابني ده الرجل عنده إيمان وعنده شعبة من شعب الكفر الأصغر، قال لك لا لا كافر. أخبرك ده من الفوارق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلال. وكفر وإسلام، كفر هنا معناها الكفر إنه وكفر اللي هو الأصغر. طيب، وخير وشر وأسباب الثواب وأسباب العقاب بحسب ما قام به من أصول الإيمان ولوازمه وفروعه وما ضيعه منها. قاعدة 53، فالمسلمون سنيهم وبدعيهم متفقون على وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وعلى وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج، ومتفقون على أن من أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يدخل الجنة ولا يعذب، وعلى أن من لم يؤمن بأن محمدا رسول الله فهو كافر صلى الله عليه وسلم. وأمثال هذه الأمور التي هي أصول الدين وقواعد الإيمان التي اتفق عليها المنتسبون للإسلام والإيمان، فتنازعهم بعد هذا في بعض أحكام الوعيد وبعض معاني بعض الأسماء أمر خفيف بالنسبة إلى ما اتفق عليه، مع أن المخالفين للحق البي من الكتاب والسنة هم عند جمهور الأمة معروفون بالبدعة، مشهود عليهم بالضلالة، ليس لهم في الأمة لسان صدق ولا قبول عام كالخوارج والروافض والقدرية ونحوهم، وإنما يتنازع أهل العلم والسنة في أمور دقيقة تخفى على أكثر الناس، ولكن يجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. خد بالك هنا المبتدع يعملوا إيه، ركزوا معي قوي، ودي اللي أنا بقول لكم دايما وأبدا أبدا، حاول بقدر الاستطاعة حينما ينسب كلام لإمام ويشكل عليك روح لأصل الكلام، لعل الناقل مبتدع أو لعل الناقل أخطأ. خد بالك معايا كده، هعيد تاني الكلام. يقول إيه؟ فالمسلمون سنيهم وبدعيهم متفقون على وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وعلى وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج، ومتفقون على أن من أطاع الله ورسوله فإنه يدخل الجنة ولا يعذب، وعلى أن من لم يؤمن بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وأمثال هذه الأمور التي هي أصول الدين وقواعد الإيمان التي اتفق عليها المنتسبون للإسلام والإيمان، فتنازعهم بعد هذا في بعض أحكام الوعيد وبعض معاني بعض الأسماء أمر خفيف بالنسبة إلى ما اتفق عليه. ويقوم واقف بس كده خلاص. الجهمية ناس محترم، والقدرية أحسن ناس، والإخوان ما لهمش نظير. واخد بالك انتبه، ما هو ده التلاعب بيجي هنا، أو التبليغ والدعوة أحسن ناس. طب ما تقرأ بقى اللي جاي، مع أن المخالفين للحق البين من الكتاب والسنة هم عند جمهور الأمة معروفون بالبدعة، مشهود عليهم بالضلالة، ليس لهم في الأمة لسان صدق ولا قبول عام كالخوارج والروافض والقدرية ونحوهم، وإنما يتنازع أهل العلم والسنة في أمور دقيقة تخفى على أكثر الناس، ولكن يجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله والله أعلم. علشان كده بنقول إيه، أي إنسان يثبت عنه خيانة في نقل لإمام من الأئمة ليروج بدعته ولو مرة واحدة تسقط مروءته وعدالته ولا يقبل منه حديث في شريعة الإسلام مرة واحدة بس، بس بشرط أن يكون متعمد لهذا البتر، كهذا الهالك المأفون حينما ضعف حديث وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، وبطر كلام الإمام النووي رحمة الله عليه، أو من قال من أهل البدع أن الإجماع على حرمة الخروج على ولاة الأمور إجماع منتقض. هؤلاء خانوا الأمانة العلمية، لا يقبل منهم حديث قط إذا حدثوا في شريعة الإسلام. واضح يا أخوانا الأمور دي، نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونستأنف دروسنا.